أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المصنف أن الغرامة المدفوعة لا يعود ملكها إلى الغارم بعد تجدد التمكن على رد العين إلى صاحبها، وذلك لأن الحادث بعد التمكن ليس إلا الحكم التكليفي بوجوب الرد، فلما ما لم تتحقق السلطنة الفعلية لمالك العين على نفس العين لم يخرج البدل عن ملكه إلى ملك الغارم. نعم، إذا وصلت الغرامة أي إذا وصلت العين بعد تجدد التمكن إلى مالكها استحق الغارم استرجاع القيمة أو البدل المدفوع، وذلك لما تقدم من أن البدل عوض عن السلطنة الفائتة، فإذا تحققت سلطنة المالك على عينه لم يستحق الجمع حينئذ بين البدل والمبدل. وقد تمسك الشيخ قدس الله نفسه على لإثبات هذا الأمر بالاستصحاب، ومقتضى جريانه بقاء الغرامة على ملك مالكها إلى أن تصل عينه إليه، مع استصحاب عدم حدوث ما يزيل ملك هذه العين أي الغرامة. نعم، هنا قد يقال إثباتا لاستحقاق الغارم استرجاع الغرامة بمجرد التمكن ولو لم يتحقق الرد، بأن الغرامة كانت تعويضا أو عوضا أو بدلا عن السلطنة الفائتة، وبحدوث التمكن وتجدده لا يقال عن المالك أنه لا سلطنة له على العين. والجواب عن هذا أن المتحقق بعد تجدد التمكن سلطنة الغاصب أو الغارم على رد العين، لا سلطنة المالك على نفس العين، بشهادة أن الغارم لو لم يرد الرد أو رفض الرد لم يتمكن المالك من بيع العين ولا إجارتها ولا التقلب فيها بأنحاء التقلبات. ففرق بين قدرة الغاصب والغارم على الرد وبين سلطنة المالك على العين، والبدل بدل السلطنة على العين لا بدل انقطاع عجز بدل قدرة الغارم على الرد. والمتحقق في المقام هو القدرة على الرد لا سلطنة المالك على العين. ثم إنه قد يقال بتقرير مثل هذا الأمر بشكل آخر، وهو أن الغرامة بدلا عن السلطنة على العين وإن لم تكن بدلا عن العين، وبحدوث بتجدد التمكن تعود السلطنة على العين، وإن شئت قلت أنه بتجدد التمكن يستحق مالك العين استرجاع العين وليس للغارم استرجاع القيمة استرجاع القيمة، وذلك لأن القيمة بدل عن السلطنة الفائتة في زمان التعذر، والسلطنة الفائتة في زمان التعذر ليست عين السلطنة المتحققة بعد تجدد التمكن. فلو كانت الغرامة بدلا عن هذه السلطنة أمكن القول باسترجاع الغرامة، أما إذا كانت بدلا عن السلطنة الفائتة فالسلطنة الفائتة إلى زمان التمكن لا يمكن تعويضها، هذا أمر تحقق والمتحقق لا ينقلب عما وقع إليه. والجواب عن هذا التقرير أن الغرامة ليست بدلا عن السلطنة المتقيدة بزمان خاص، بل هي بدلا عن أصل السلطنة. ويمكن أن يقال بأن تقسيم السلطنة إلى سلطنة في زمان دون زمانين هذا التقسيم لا يقبله العرف، لأن المناط في المالية والتعويض والغرامة أصل السلطنة من دون ملاحظة زمان أو زمان آخر. فحينئذ إذا دفعت العين بعد تجدد التمكن على ردها، إذا ردت إلى مالكها استحق الغارم استرجاع الغرامة أو بدل الغرامة من مثل أو قيمة إن تلفت. نعم، لو تصرف فيها الغارم بتصرف ناقل لازم أو جائز لم يكن له حق الاسترجاع، لأن تلك الغرامة كانت مملوكة والتصرف وقع فيها حين ملكها بشكل صحيح، فلا موجب لرجوعها إلى صاحبها طبعا. وهذا يعني أنه إذا استرجعت الغرامة لم يجب على المالك أن يضمن المنافع التي استوفاها حين ملكه للغرامة من قبيل النماء المتصل أو النماء المنفصل أو ارتفاع القيمة بلا إشكال. فالمتحصل إلى هنا أنه إذا تجدد التمكن على رد العين وجب على الغارم تكليفا رد العين، وذلك بدلالة حديث على اليد أو غيرها من الأدلة. وذكرنا ما يترتب على ذلك من استحقاق الغارم لاسترجاع الغرامة، وأن ذلك مقيد بالرد أو يكفي فيه حصول التمكن. قلنا أن الأقوى توقف استرجاع القيمة وجواز استرجاع القيمة على الرد. والسؤال هنا الآن أنه إذا قلنا بوجوب الرد على الغاصب، فهل يجوز للمالك أن يطالب بالعين؟ والجواب هو نعم، يجوز للمالك المطالبة بالعين بمقتضى عموم قاعدة السلطنة، فإن الناس مسلطون على أموالهم والعين في موارد الحيلولة باقي على ملكي مالكه الأصلي، فله أن يطالب بها. وهل يجوز للغارم أن يحبس العين حتى يسترجع ما عند المالك من الغرامة أو لا يجوز له ذلك؟ فهل يكون حكم المقام حكم العوضين في البيع حيث يجوز لكل منهما الامتناع من تسليم الآخر حتى يستلم ما حقه من الطرف الآخر؟ هنا أيضا نقول بأن للمالك أن يحبس العين حتى يسترجع أن يحبس الغرامة حتى يسترجع العين، وللغارم أن يحبس العين حتى يسترجع الغرام. هل الأمر كذلك؟ فيه إشكال، وإن كان الظاهر من العلامة رحمه الله تعالى في بعض كتبه الجازم بأن الغاصب يجوز له أن يحبس العين حتى يستلم الغرامة، لكن الشيخ يستشكل في ذلك، بل إن بعض المحشين يقول بشدة الإشكال في ذلك من جهتي، أنه إذا حبست العين عن المالك لم يكن للمالك سلطنة على العين، وإذا لم يكن للمالك سلطنة على العين فالبدل لا زال مملوكا له، لأن البدل عوض عن السلطنة الفائتة، وحبس العين يؤكد انتفاء السلطنة وفواتها، وحينئذ يكون الحبس بداعي المطالبة بالغرامة موجبا للمطالبة بما ليس له بحق. فكيف نجيز له حبس العين بداعي المطالبة بالغرامة وهي حال الحبس ليست مملوكة له، وإنما تكون مملوكة متى؟ إذا ردت العين. إذا ردت العين يكون البدل راجعا إلى مال الغارم الذي غرمه. إذن القول بجواز حبس العين من باب ضمان استيفاء الحق مشكلون من هذا الجهة. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يستشكل في جواز حبس العين للغاصب. طيب لو قلنا بجواز حبسها كما يظهر ذلك من العلامة في بعض كتبه، فتلفت أثناء حبسها فلا ينبغي الإشكال في أنها مضمونة، ولكن هل يكون حكمها حكم المغصوب أو لا؟ تظهر الثمرة إذا قلنا بأن المغصوب يضمن بقيمة يوم الضمان دون غير المغصوب الذي يضمن بقيمة يوم التلف، أو قلنا بأن المغصوب يضمن بأعلى القيم دون مثلا المقبوض بالعقد الفاسد أو غير ذلك، يعني لو قلنا بالفرق في قيمة الضمان بين البابين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما الضمان، أصل الضمان فالظاهر أنه متحقق، وذلك لأن هذه العين موجودة تحت يد غير مأذونة. نعم الشارع جوز له حبسها لكن لم يجوز له قبضها، وفرق بين الأمرين، والحابس كان لمصلحة نفسه لا بغرض الإحسان، فإنه إنما حبس العين ليستوثق من رجوع البدل إليه. فإذا كان الحبس بغرض المصلحة الشخصية كان في هذا الحبس جهتان: جهة حقية حيث إن الحبس جائز شرعا، وجهة توجب الضمان وهي كون الحبس بداعي المصلحة الشخصية، فيلزم من ذلك أن يكون الضمان لا عن غصب، لأنه ليس بغاصب، هو حبسها بحق. لذلك الشيخ يقول بأنه لو قلنا بجواز الحبس فتلفت العين فإنها تضمن بقيمة يوم تلفها، ولو قلنا في المغصوب بقيمة يوم الضمان فينبغي أن نقول هنا بقيمة يوم الحبس لأنه يوم الضمان، وكذلك لو قلنا بأعلى القيم فإنه من يوم الحبس إلى يوم التلف مثلا أو يوم الأداء على الاختلاف في تلك المسألة. نقرأ هذا النقل: قال غاية ما في الباب
حينئذ.
نعم وحينئذ، يعني إذا قلنا بأن الغارم لا يجوز له أنه لا يسترجع الغرامة إلا إذا دفع العين، وأن الغرامة وأن العين لا تكون مضمونة بضمان جديد بل تكون مضمونة بالغرامة المدفوعة، فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة، لأن الغرامة بدل عن السلطنة، وبدفع العين تتحقق السلطنة ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل. وتوهم أن المدفوع أي الغرامة كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر، أي أن البدل ليس بدلا للسلطنة على امتدادها الزماني بل بدل عن السلطنة في مقطع من الزمن وهو ما قبل زمان التعذر، ومن الواضح أن هذا المقدار من السلطنة لا يمكن تعويضه أي إرجاعه إلا بإرجاع الزمان، وهذا غير ممكن غير مقدور، فلا يعود لعدم عود مبدله. هذا التوهم ضعيف في الغاية، وجه الضعف: بل كان بدلا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها فيجب دفعه، أي أنه إذا عادت السلطنة في زمان فقد عاد أصل السلطنة، أصل السلطنة يعني من دون ملاحظة الخصوصيات الزمانية، فيجب دفعه أو دفع بدله مع تلفه أو خروجه عن ملكه بناقل لازم بل جائز، يعني لو تصرف فيه بناقل أو جائز وجب رد بدله، على ما هو القاعدة في كل عين مضمونة وقع التصرف فيها، مثل العين التي تعلق بها عقد البيع ثم بيعت وفسخ بيعها الأول، فإنها لا ترجع من البيع الثاني، يعني لا ينفسخ البيع الثاني، وإنما يجب على الطرف الآخر أن يدفع بدلها كما سيأتي إن شاء الله في الخيارات. فلو بعتك داري ولي خيار يمتد شهرا، فبعت أنت الدار إلى زيد أو عمر، وأنا يجب عليك أن تدفع عوض الدار لا أن تسترجع الدار. قال ولا يجب رد نمائه المنفصل، هذا إن دفعها، ولو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة أولا، إذ ما لم تتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم. يريد أن يقول أن البدل بدل عن السلطنة، فإذا لم تدفع العين فالمالك لا زال منقطع السلطنة عن العين، فلا ينبغي مطالبة بالغرامة لأن الغرامة بدل عن السلطنة التي لم تعد بعد. قال فإن الغرامة عوض السلطنة لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك، المدار على سلطنة المالك لا على قدرة الغاصب. فتأمل لعل الأمر بالتأمل لتأكيد هذا المعنى. نعم للمالك مطالبة عين ماله لعموم الناس مسلطون على أموالهم، وما وليس ما عنده من المال أي الغرامة عوضا من مطلق السلطنة، هي عوض عن السلطنة المتعلقة بالعين لا عوض عن السلطنة على المطالبة. يعني قد يقال بأن الجمع بين ملكية البدل وجواز المطالبة فيه تهافت، لأن البدل بدل عن السلطنة والمطالبة من شؤون السلطنة على العين، فإذا قلتم أن السلطنة فائتة والبدل عوض عنها فلا يمكن الجمع حينئذ بين أن يكون البدل مملوكا لي وبين أن أكون متسلطا على المطالبة، لأن السلطنة على المطالبة فرع السلطنة التي هي عوض البدل، فإذا كنت مستحقا للمطالبة لم استحق البدل، وإذا كنت مستحقا للبدل لم استحق المطالبة. الشيخ يقول لا، الصحيح أن البدل بدل عن السلطنة على العين لا على المطالبة بالعين. طبعا من ناحية دقية وصناعية ربما يعسر علينا التفكيك بين الأمرين، ذلك لأن السلطنة على المطالبة من شؤون السلطنة على العين، هذا أمر صحيح ومقبول، لكن العرف لا يرى أن البدل بدل عن هذه السلطنة، لا يرى أن السلطنة على المطالبة منافية لاستحقاق البدل. ومن واضح أن المدار في تشخيص موضوع استحقاق البدل هو السلطنة التي يراها العرف لا السلطنة التي نحكم بمنافاتها فقط أو بتبعيتها للسلطنة الحقيقية على العين. قال وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة، بل عوض عن سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك، ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة. إذا بذلت الغرامة للمالك وقلنا بالإباحة للتمليك فإن له سلطنة على العين، لكن ليس لغيره أن يتسلط على العين ولو بإذنه، يعني ليس له قدرة على الإذن في العين، فإذن هذه السلطنة الموجودة ليست هي سلطنة الملك بل هي سلطنة الإباحة. ومما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حق حبس العين، ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة كما اختاره في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد، اختاروا عدم جواز حبس العين، وعن التحرير الجزم بأن له ذلك أن له حبس العين، ولعله توجيه لما عن التحرير لأن القيمة عوضا إما عن العين وإما عن السلطنة عليه، وعلى أي تقدير فيتحقق التراد إذا كان البدل بدل عن العين فمن الواضح أنه يجوز له أن يحبس العوض حتى يسترجع المعوض، وإذا كان البدل بدل عن السلطنة الفائتة فله أن يحبس العين حتى يسترجع بدل تلك السلطنة فيتحقق التراض. وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر. لكن فيه أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا، ولذا تحقق للمالك الجمع بينها وبين الغرامة. هو عندما قلنا بملكيته للغرامة قلنا ببقاء العين على ملكه كما سبق، فالمالك مسلط عليها والمعوض لغرامة السلطنة الفائتة التي هي في معرض التراد، في معرض العود بالتراد. يعني السلطنة هي التي، والمعوض للغرامة السلطنة الفائتة، هكذا أنت وش عندك شيخنا؟ والمعوض للغرامة، أنا عندي والمعوض لغرامة السلطنة، لا والمعوض للغرامة السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد. الغرامة عوض عن السلطنة التي يمكن استرجاعها في صورة التراد، يعني في صورة إرجاع العين إلى المالك واسترجاع الغرامة. هنا يقال عن المالك أنه استرجع السلطنة، وباسترجاع السلطنة يرتفع موضوع البدل أو البدلية مثلا. اللهم إلا أن يقال، هذا توجيه للقول بجواز حبس الغاصب للعين، أن العين وإن كان البدل الغرامة وإن كانت بدلا عن السلطنة الفائتة ليست بدلا عن العين، فيجب على الغاصب أن يرجع العين إلى مالكها. لكن مع ذلك لما كانت السلطنة الفائتة هي التي تقع المعاوضة بينها وبين الغرامة، فالسلطنة الفائتة لا يمكن استدراكها تداركها إلا برد العين، وحيث إن حبس العين يعني ضمان حق استرجاع السلطنة، إذن لي أن أحبس العين حتى أستوثق من رجوع البدل إلي. ويريد أن يقول أنه يمكن أن يقال بأن العين ليست عوضا للغرامة، والغرامة عوض عن السلطنة الفائتة، فما لم يتحقق عود العين إلى مالكها لم يرتفع موضوع البدلية، تبقى الغرامة مملوكة للمالك. لكن يجوز لي أنا الغارم أن أحبس العين لأن حبس العين وثيقة أستوثق بها من رجوع الغرامة إلي، إذ لو أعطيته فإنه يلزم أن تجتمع السلطنة عنده على العين مع البدل، فحتى أضمن عدم الجمع بين العوض والمعوض أسترجع أحبس العين. قال اللهم إلا أن يقال له أي للغارم حبس العين من حيث تضمنه، يعني تضمن حبس العين لحبس مبدل الغرامة، أليست الغرامة بدلا عن السلطنة؟ ومن يحوز يكون حائزا على العين هو الذي يتسلط على العين، فمن كان عنده العين فله السلطنة على العين، فأنا لم أحبس العين بقصد حبس العين، أنا حبست العين بقصد السلطنة عليها، وذلك لأن السلطنة بدل عن الغرامة، فما لم يعطني حقي لم أعطيه حقا. هذا غاية ما يقال قال الشيخ، وهي السلطنة الفائتة من حيث له حبس العين من حيث تضمنه، يعني تضمن حبس العين لحبس مبدل الغرامة. شنو مبدل الغرامة؟ السلطنة الفائتة. قال الشيخ والأقوى الأول، والذي ذكره الشيخ من أنه الأقوى أقرب، وذلك لأن الكلام ليس في ماهية المبدل للعين وأنها الغرامة أو السلطنة الفائتة، فنحن لم يمنعنا من القول بجواز حبس العين أن الغرامة بدل عن السلطنة الفائتة، الذي منعنا من القول بجواز حبس العين هو أنه ما لم يتسلط المالك على العين فالغرامة ملكه، فبأي داع تحبس هذه العين؟ فالمفروض أنه في حالة الحبس يملك الغرامة ويملك العين، والعين في حالة الحبس لا مقابل لها، ولا السلطنة في حالة حبس العين لها مقابل ولا لها معاوض، لأنه ما لم تتحقق سلطنة المالك على العين لا يقال أن البدل خرج عن ملكه، لا زال يملك البدل. فإذا كان يملك البدل فلا يجوز أن تحبس العين، لأن حبس العين يكون حينئذ بلا مسوغ. نعم، لو قلنا بأن المالك ترتفع ملكيته عن البدل بمجرد طرو التمكن، أمكن أن يقال بأن للغارم حبس العين لأنه حينئذ يتسلط على العين في مقابل تسلط الآخر على حقه، حينئذ نقول به. لكن المفروض أن خروج البدل عن ملك المالك فرع وصول العين إلى المالك. ثم لو قلنا بجواز الحبس لو حبسه فتلفت العين، يعني لو حبسها فتلفت، أو لو حبسه فتلفت، يعني لو حبسه فتلفت لا معنى له. لو حبسه يعني حبس العين الغاصب والغارب، فتلفت العين محبوسا، هم تلفت العين هم محبوس. فالظاهر أنه طبعا مثل هذه الاشتباهات من الشيخ الإنصاف أنها قليلة، يعني الشيخ إنصافا بالتدبر في كتاب المكاسب والرسائل قلمه جميل وفيه يعني فصاحة وبلاغة، لكن هالعبارات من إنصاف أنها قليلة. فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأنه حبسه بحق، إذ المفروض القول بجواز الحبس. نعم يضمنه، وجه الضمان لأنه قبضه لمصلحة نفسه، والظاهر أنه بقيمة يوم التلاف على ما هو الأصل في كل مضمون. ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلاف. مو من زمان القبض إلى يوم التلف، لأن المفروض أن هذا الضمان جديد. وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس فتلف محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى الغرامة المدفوعة. قال الشيخ والظاهر أن مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة، يعني المقصود ليس هو قيمة زمان التلف، لا، المقصود بقيمة الآن القيمة التي نقول بها في المضمون القيمي بعد الحبس. بيان ذلك أنه قد نقول في المضمون القيمي بأنه يضمن بقيمة يوم الضمان، فالواجب هنا لو تلفت العين المحبوسة بعد تجدد التمكن عليها ملاحظة قيمة يوم ضمانها بعد التمكن، ليوم ضمانها قبل التعذر. وكذلك لو قلنا بضمان قيمة يوم التلف المقصود قيمة يوم التلف الآن، لكذلك لو قلنا بأعلى القيم، أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الحبس يعني إلى يوم التلف، هذا المقصود بالقيمة الآن، والمقصود بالقيمة السابقة القيمة السابقة الغرامة المدفوعة. قال بعضهم طبعا شيخنا في العبارة السابقة في السطر السابق والظاهر أنه بقيمته يوم التلف أو بقيمة يوم التلف، أورد بعض المحشين أن هذا يناقض ما سبق منه من أن التمكن لا يوجب حدوث ضمان جديد، وإنما تكون العين مضمونة بالغرامة المدفوعة. فيقول كيف تقول هناك بضمان عين بالغرامة المدفوعة وهنا تقول بأن العين تضمن بقيمتها يوم التلف؟ هذا لا يمكن الجمع به. لكن يمكن أن يقال بأن هذا الكلام مبني على القول بجواز الحبس، يمكن أن يقال، مع أنه طبعا الإنصاف أنه لا منافاة بين أن نقول بظهور العبارة في إرادة تعيين القيمة المضمونة وبذكر هذه العبارة في سياق تلف العين محبوسة، إذ لا منافاة. نحن قلنا سابقا بأن المنفية هو الضمان الجديد المستقل، لا أصل الضمان ولو بالغرام المدفوع، فحينئذ نقول بأن أحاصل صدر الكلام وذيله أن الشيخ يقول إذا رجعت العين وتمكن الغاصب من ردها، فتارة نقول بعدم جواز الحبس ووجوب الرد، وتارة نقول بجواز الحبس ووجوب الرد وعدم وجوب الرد فورا. وعلى كلا التقديرين فالعين ليست مضمونة بضمان جديد، لأن الأصل عدم حدوث الضمان الجديد. نعم هي مضمونة بالغرامة، فإذا كانت مضمونة بالغرامة قال الشيخ فإذا قلنا بجواز الحبس فتلفت، تتلف مضمونة أو لا؟ نعم تتلف مضمونة. بأي قيمة؟ قال الشيخ هنا بالضمان قيمة يوم التلف. هذا خلاف ما تذكره سابقا من أن العين تضمن بالغرامة المدفوعة، فالإشكال وارد. قال والظاهر أن مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة، أي على زمان التعذر، بناء على زوال حكم الغصب عن العين لكونه محبوسا بغير عدوان، لا خصوص حين التلف، لا خصوص حين التلف، يعني لا يريد بقيمة الآن قيمة يوم التلف. وقال وكلمات كثير منهم لا تخلو عن اضطراب، ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب. هذا أكثره مذكور في باب الغصب، فكيف نحكم بتعدي تلك الأحكام من باب الغصب إلى ما نحن فيه وهو المقبوض بالعقد الفاسد؟ قال لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب، لا من حيث كونه مغصوبا بل من حيث كونه مضمونا، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة. نعم ربما يفرق في من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، وهو صحيحة أبي ولاد الحاكمة بأن الضمان بقيمة يوم المخالفة، على خلاف القاعدة من أن المضمونة قيمة يوم التلف مثلا، وقد تقدم الكلام فيها. كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني، هذه الخصوصية هي الفارقة بين البابين على تقدير ثبوتها. على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه. وأما نعم هنا قد يقال بوجود فارق آخر، وهو أن المغصوب مأخوذ بأشق الأحوال، الشيخ يقول لا أصل لهذه القاعدة. وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا واضحا. قال بعضهم أن المقصود بالأخذ بأشقها مطالبة الغاصب بتدارك الغصب ولو ترتب على ذلك ما ترتب من ضرر، كما في مؤونة الراد وأمثال ذلك مثلا. ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد، وإن بقي منه أكثر مما ذكر، ولعل بعضها يجيء في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى. الكلام في شروط المتعاقدين يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.